معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. حيث نروي القصص لأن القصص تجعلنا نسافر بعيدا لأبعد نقطة ممكنة، هناك في النقطة التي نجد فيها أنفسنا. وقصة اليوم اختار لها الثرثار سنان أن يسميها المضغة، لكنه تدارك واتصل بي قبل أن ألج وكر الدهشة وقال لا لا، ليكن اسم هذه القصة إحكام النهاية. وقبل أن أبدأ أود أن أشارككم شكوى وصلتني مؤخرا ضمن رسالة لطيفة جدا، وأنا بالمناسبة أقرأ رسائلكم كلها. الرسالة كان فيها عتب هادئ وتنبيه، تنبيه إلى أنني أحيانا أشتت المستمعين بسبب كثرة الأسماء التي أريدها أثناء سرد القصص، لذلك فإن قصة اليوم لن تستفيض بذكر الأسماء. سأطلب منكم أن تتذكروا ثلاثة أسماء فقط: الدكتور جورج وهيلين لين واسم ثالث الأهم منهم جميعا وسيرد في نهاية القصة. وتبدأ القصة مع الدكتور جورج الذي قضى 30 سنة يتكسب العيش من العمل في المختبرات والتحديق في المجاهر والميكروسكوبات. كان متصالحاً مع وحدته، مغموراً ينغمس في العمل وحيداً مع زوجته في سرداب لا يعبأ به أحد ولا يعبأون بأحد، حتى جاء ذلك اليوم الماطر حين وصلت لطاولة مختبره كبسولة زجاجية مثيرة. في نفس اليوم احتشدت 10,000 أم في مظاهرة. لم تكن تلك المظاهرة الأولى، فاستياء الأمهات قد بلغ مداه. المدارس اضطرت للإغلاق والأطفال منعوا من اللعب في الساحات وحرم عليهم تنفس الهواء الطلق في الحدائق والمنتزهات بسبب فيروس غامض تسلل من اللامكان ليستقر في عظام المرضى. في الصيف الذي سبق مجيء الكبسولة الزجاجية، 66% من نزلاء مستشفيات ماساتشوستس كانوا من ضحايا ذلك الفيروس. تدخل المستشفى وأنت واقف على قدميك؟ جيد، تستطيع المشي؟ يجب عليك الخروج حالا، عد فيما بعد، متى؟ لا ندري، لكنك واقف على قدميك وهذا يكفي. أصيب الأطباء بالحسرة وهم يوقعون قرارات إغلاق أقسام الجراحة لكي تفرغ المستشفيات أسرتها لضحايا هذا المرض الغامض. ولأن انفجار الوباء ارتبط بالصيف، فقد راجت الشائعة أن سبب انتشار الفيروس يعود لسيارات الآيس كريم التي تجوب الطرقات وتنعش قيظ الظهيرة ببرودتها. مبيعات الآيس كريم في سنوات الجائحة اقتربت من الصفر. البعض اعتقد أن المسابح العامة هي السبب فهجرت، وقيل القطط، فتمت تصفية أكثر من 70,000 قطة في نيويورك. دب الذعر. لتجنب المرض توجب على الناس أن يعيشوا في دائرة الشك واتهام كل شيء، أي شيء. الوباء في أمريكا أصبح قضية أمن قومي. الرئيس الأمريكي نفسه كان أحد ضحايا الفيروس وأصبح يقاد على كرسي متحرك بعد أن ضمرت ساقاه. العالم يتكبد فاتورة باهظة، والسبب وراء كل هذه الخسائر فيروس ماكر ينقض ليستوطن الجزء الرمادي في نخاع الحبل الشوكي لتذبل بسببه الأطراف، حتى العضلات يصيبها الوهن أحياناً، فلا يقوى المرء على رفع صدره ليملأ رئتيه بالهواء فيختنق ويموت. الرمادي باللاتينية بوليوس، فاصطلح على تسمية المرض بوليو، وترجم فيما بعد وأطلق عليه مسمى شلل الأطفال. فيروس البوليو مروع لأنه اكتسب قدرة مهولة على التفشي. إن وجود إصابة واحدة فقط يجدر بها أن تتحول لحالة طوارئ صحية ويدق لأجلها ناقوس الخطر. فطفل يصاب بالبوليو يمكن أن يتسبب في عدوى صامتة لما يصل إلى 1000 آخرين. ونظراً لأن أسرة المستشفيات قد ضاقت بمرضاها ولترتيب أولويات العناية بالمرضى، فقد أنشئت أول عيادة لطب العناية المركزة خصيصاً لمعالجة ضحايا البوليو، والذين اخترعت لأجلهم أيضاً أجهزة التنفس. العالم على شفا الانكسار، والأمل الوحيد للانعتاق من كل تلك القيود كان معقوداً بكوكبة من العلماء الذين وقفوا أنفسهم لتطوير اللقاح، لقاح البوليو. وحده اللقاح سيستطيع تحرير الأطفال من سجن بيوتهم، لتشرع لهم أبواب المدارس ويعود الناس لممارسة طقوس حياتهم المألوفة. لم يكن تطوير اللقاح أمراً مستحيلاً. العلماء في الحقيقة توصلوا لآلية عمل اللقاح، لكن الصعوبة كانت تكمن في تجربته. لضمان سلامة اللقاح يجب أن يخضع لسلسلة طويلة من الاختبارات، واختبار اللقاح عملية بطيئة جداً. لكي يختبر العلماء اللقاح فعليهم أن يجربوه في بيئة آمنة، تحديداً عليهم أن يحقنوه في خلايا مستلة من القردة. لكن اشتقاق الخلايا من القردة وتبريدها وتخزينها وشحنها عملية مكلفة وغالية الثمن. وحتى لو توفر المال فهناك مشكلة أخرى، مشكلة جوهرية مرتبطة بطبيعة الخلايا. الخلايا حين نخضعها لتجربة اللقاح تموت، لا تستطيع أن تتحمل قسوة الجرعة وشدتها. العلماء كانوا بحاجة لنوع خارق من الخلايا لنسميها مجازاً الخلايا الحديدية، خلايا خارقة قادرة على استضاف فيروس البوليو والبقاء على قيد الحياة بالرغم من تواجده بداخلها. وتكويننا البشري هش، خلايانا رقيقة لا طاقة لها بوحشية الفيروسات التي تنقض علينا وتنهشنا. لذا وأمام هشاشة الخلايا الإنسانية استسلم العلماء. لم يكن أمامهم سوى الإذعان والعمل مع خلايا القردة، يحقنونها باللقاحات، يموت بعضها ويحيى القليل منها. تصالحوا مع الحقيقة المؤلمة أن المعركة مع هذا الفيروس ستطول لسنوات. عليهم أن يسخروا جهودهم لأجل لقاح لن يأتي في المستقبل القريب. سيواصل البوليو حصد آلاف الأرواح كل سنة، وستذبل أقدام الأطفال أمام أعين أمهاتهم لعشر سنوات قادمة على الأقل. لكن كل شيء في عالمنا تغير صبيحة ذلك اليوم الماطر، حين وجدت كبسولة زجاجية طريقها لمكتب الدكتور جورج. حوت بداخلها عينة، عينة تم استخلاصها من إحدى المريضات. بخبرته العريقة التي أتقن فيها التعامل المرهف مع تلك العينات الرقيقة، تعاهد الدكتور جورج خلايا الكبسولة الزجاجية، يغذيها ويرعاها من خلال الأنابيب الزجاجية ويراقب تحولاتها. وعندما حدق في مجهره بعد أسبوع ليتأمل الكبسولة، شهق، ذهل، رأى ما لم يره إنسان من قبل. خلايا إنها معجزة، خلايا لا تموت وتظل تنقسم بلا حد. الخلايا البشرية إذا غذيت في أنابيب المختبرات تواصل انقسامها في العادة 50 مرة قبل أن تقرر الاستسلام للموت، لكن هنا خلايا خالدة، لو مكنت من البيئة الملائمة فستغطي وجه الأرض في فترة وجيزة. كان اكتشافاً مذهلاً. لما هذه الخلايا بالذات؟ لم يجد تفسيراً. العينة كانت تخص مريضة تعاني من سرطان عنق الرحم، ثمة معجزة انبثقت من جوف هذه المريضة. صحيح أن السرطان كان قد استشرى فيها وقضى عليها، إلا أن جزءاً منها رفض أن يموت. بفضل تلك العينة التي استلت منها قبيل وفاتها وجيء بها لمختبر الدكتور جورج، وعلى الأنبوبة الزجاجية كتب الدكتور جورج 4 حروف. أخذ الحرفين الأولين من الاسم الأول HE والحرفين الأولين من الاسم الأخير LA، وكتب هيلا، خلايا هيلا، وقام بتدوين اسم المريضة هيلين لين، الاسم الثاني في قصتنا. ولعلكم أدركتم الآن ما الذي تتميز به خلايا هيلا. نعم بالضبط، إنها خلايا حديدية يصعب القضاء عليها، مما يجعلها مثالية لإجراء اختبارات لقاح البوليو. خلال أقل من سنة تم تشييد مصنع متخصص لتزويد المختبرات بخلايا هيلا، وتركزت الجهود بحثاً عن اللقاح المنشود، وفعلاً تم محو البوليو من على وجه الأرض بفضل خلايا هيلا. أنت على قيد الحياة، مبروك. في الغالب أنها كانت أحد أسباب بقائك حتى الآن، ليس بسبب نجاتك من وباء البوليو فحسب. كل الأمراض الفيروسية تقريبا تدخلت هيلا في تطوير لقاحاتها، بالإضافة للعلاج الكيميائي والخارطة الجينية وصحبة رواد الفضاء أثناء اجتيازهم للغلاف الجوي. بالكاد تجد دواء تمت إجازته دون أن يخضع للتمحيص بتجربته على خلايا هيلين لين. هيلين لين السيدة المعجزة. بعد أكثر من 20 سنة من اكتشاف خلايا هيلا، وبعد أن تناهبتها المختبرات وقدرت قيمة الاستثمارات جرائها بمليارات الدولارات، ونشر بفضلها أكثر من 50,000 ورقة علمية والحصول على 10,000 براءة اختراع، أراد أحد الصحفيين استقصاء أخبار السيدة المعجزة هيلين لين وتطوع للبحث عنها. فتش في أرشيف مستشفى جون هوبكنز حيث استخلصت العينة، فانتابته الحيرة، لم يجد مريضة بهذا الاسم. ترى من أين جاءت هذه الخلايا الحديدية؟ بمزيد من الاستقصاء أدرك الحقيقة المقلقة، لم تكن هناك مريضة باسم هيلين لين. الدكتور جورج تلاعب بالاسم، لسبب ما لا يعلمه أحد حاول التمويه على صاحبة الاسم الحقيقي، ربما لأنه أراد تحاشي الدخول في نزاعات قانونية. لا أحد يعلم ما الذي حدا به لأن يجحد صاحبة الاسم الحقيقي شرف أن يذكر صيتها أمام الملأ. لا أحد يعلم لأن الدكتور جورج كان قد تودع دنيانا ورحل. الذي نعلمه الآن أن ثمة فتاة سمراء في ريعان شبابها صعدت درجات سلم مستشفى جون هوبكنز في صبيحة ذلك اليوم الماطر، في واحد من أهم أيام القرن 20، لو كانت أهمية الأيام تقاس بما تهبه لنا من أسباب الحياة. فتاة من عائلة معدمة، أم لخمسة أطفال لم تتجاوز 31 من عمرها، وقضت نحبها هنا، لم تعد لأطفالها، ولم يكن لديهم من التركة ما يكفي لإقامة جنازة لها، لكنها وهبت للبشرية سرا هائلا من أسرار الحياة. رحلت دون أن يعلم أهلها عن المعجزة التي تفتقت منها. تريليونات والتريليونات من الخلايا ما زالت تتوالد كل يوم من غير أن تموت. ترى من هي؟ من تكون؟ الدكتور جورج لم يكن يرغب أن يخوض معاركا في المحاكم، فقام بالتمويه، اخترع اسما يبدأ بنفس حروفها، الحرفين الأولين من اسمها الأول H-E والحرفين الأولين من اسمها الأخير L-A، هنريتا لاكس كان اسمها. رحلت عن عالمنا دون أن يرد لها ذكر في صفحات الجرائد، ولم تحظى باهتمام أبداً كشأن كل الأبطال في إرثنا الإنساني. هنريتا لاكس التي جادت بخلايا هيلا وهي تصارع ألم الموت. خلايا هيلا كانت أول سلالة من نوعها للخلايا الحديدية. وفي عام 2008 اعتلى عالم ألماني المنصة ليتسلم جائزة نوبل بعد أن طور لقاحاً يقي ضد سرطان عنق الرحم بفضل دراسته لجينات خلايا هيلا، السرطان ذاته الذي قضى على هنريتا لاكس. بحسب تقديرات العلماء فإن 90% من حالات هذا النوع الشرس من السرطان ستتلاشى وستختفي من خارطة أمراض الأجيال القادمة بفضل هذا اللقاح. إنها مفارقة مذهلة أن يكون سر علاج المرض الذي فتك به هنريتا قد دون في شفرة دست ضمن خلاياها. لكن هذه ليست خاتمة المفاجأة. في كل القصص نبحث دائما عن النهاية، نترقب اللحظة التي نختم فيها الفصل الأخير من الحكاية، حين نطوي الصفحة، نحكم إغلاق الدائرة، نوصد الباب. لكن مع هنريتا لاكس الأمر مختلف. لن تكون لهذه القصة نهاية. لأن خلايا هيلا ما زالت تنقسم. الحكاية مستمرة بلا نهاية.